بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه
محمد ورسوله. أما بعد، لا يزال المؤلف وفقه الله وحفظه في بيان الأخلاق والصفات التي من خلالها يؤثر طالب العلم في مجتمعه. وقفنا عند الصفة الرابعة التي هي الحلم ولين الجانب، هذان أمران، الحلم ولين الجانب. والحلم ولين الجانب مترابطان، وللين الجانب صلة وثيقة بالتواضع، ولهذا سأؤجل الحديث عنه عند الكلام عن التواضع. نتحدث في هذا اليوم عن الحلم. الحلم أيها الإخوة والأخوات من الأخلاق العظيمة في حياة طالب العلم، إذا أراد فعلا أن يؤثر في مجتمعه وأن يقبل منه الخير الذي أكرمه الله به، وإذا أراد فعلا أن يشيع الحق في أوساط الناس. وتأتي أهمية هذا الخلق بالنسبة لطالب العلم وحاجته إليه من جهة أنه يخالط الناس، فطالب العلم لا بد له من خلطة الناس ومن التواصل معهم والاحتكاك بهم. ولا شك أن الخلطة بالناس مظنة ماذا؟ مظنة الخلاف وحصول الأذى ووصول الضرر على الإنسان. فمن هنا احتاج طالب العلم إلى صفة يستطيع أن يتعامل بها مع هذه الأمور التي تحصل له وتصل إليه. فهذه الأشياء كلها تستدعي من طالب العلم حلما وضبطا للنفس، وأيضا توازنا في التعامل مع المواقف التي ترد عليه، وأن لا يدع سبيلا من الناس إلى أن يستفز وأن يخرج عن طوره. الذي يعالج هذه الأمور كلها هو الحلم إذا اتصف به طالب العلم. ذلك أخواني أن الحلم في الحقيقة يجمع صفات عديدة، فالحلم فيه التعقل، فيه الأناد، فيه الصبر، فيه التثبت. فطالب العلم إذا تخلق بالحلم هو في الحقيقة قد تخلق بأخلاق عديدة لا بد له منها، وهي مصاحبة للحلم. إذن أخواني، يعني حاجة طالب العلم إلى الحلم ماسة، ولهذا تواصى به السلف وكانوا يكتبون لبعضهم البعض بالتحلي به والتخلق به. ومما جاء في ذلك ما روي عن عمرو بن الحارث أن رجلا كتب إلى أخ له: اعلم أن الحلم لباس العلم فلا تعرين منه. قلنا أن طالب العلم بحاجة إلى الحلم، وهذه الوصية في صميم هذا الموضوع: اعلم أن الحلم لباس العلم فلا تعرين منه. ما معنى هذا الكلام؟ معناه كن متحليا مع علمك بالحلم، فإن الحلم لك بمنزلة اللباس الذي يصونك ويحفظك ويجعل كرامتك دائمة ثابتة مستقرة. فحاجة طالب العلم إذن شديدة إخواني لهذه الصفة العظيمة. بعد هذا يقال: ما معنى الحلم الذي ذكره المؤلف هنا وما المقصود منه؟ إذا رجعنا إلى كلام أهل العلم نجد أن لهم عبارات متنوعة في تحديد الحلم، لكنها في النهاية يعني تؤول إلى معنى واحد. فنجد أن النووي رحمه الله يقول: الحلم التعقل أو العقل، والمناوي رحمه الله يقول: إمساك النفس عن هيجان الغضب. لأن الحلم متى يحتاج إليه الإنسان؟ كما قلنا إذا تعرض لمواقف، هذه المواقف ماذا توجد فيه؟ تثير نفسه، تثير غضبه، تدفعه إلى التصرف ربما بأمور لا تحمد عقباها. فيقول الحلم إمساك النفس عن هيجان الغضب، فيضبط نفسه كما قلنا، يضبط نفسه فلا يعني يتجاوب مع هذا الغضب الذي وقع في نفسه. وقال بعضهم: الحلم الطمأنينة عند الغضب، يعني الركود والهدوء، كما يعبرون الناس الآن: فلان إيش بارد، يعني ما يعصب بسرعة، كذي. هذا تعبيرات العوام، فلان هذا يعني لا يغضب سريعا، وهكذا. فهذا هو يعني المقصود بالحلم، الإنسان لا تستفزه المواقف ولا يعني تثيره الأمور، وإنما يكون هادئا ضابطا لنفسه وللسانه ولجوارحه، ويعالج الأمور بكل هدوء خارجا بذلك عن العصبية والإثارة. هذا الخلق أيها الإخوة لما كان له الأثر البالغ الكبير في تحقيق الثمرات المرجوة لطالب العلم من إصلاح الناس ونفعهم وإفادتهم، وفي علاج المواقف، وفي تقارب القلوب، وفي سد الخلاف، وفي رد كيد الشيطان، كل هذه الفوائد والعوائد الطيبة لما كان الحلم يشتمل على هذه الفوائد كلها، كان من الأخلاق العظيمة التي يحبها الله تبارك وتعالى. ومن شواهد ذلك ما رواه مسلم من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأشج، أشج عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناد. أشج عبد القيس اسمه المنذر بن عائد العصري، هكذا اسمه كما عليه أكثر أهل العلم. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن فيك لخصلتين، صفتين يحبهما الله، الحلم والأناد. إذن المتصف بصفة الحلم وفي الحقيقة متحليا بصفة يحبها الله تبارك وتعالى. وإذا استشعر الإنسان أنه على عمل يحبه الله جل وعلا فإن هذا حقيقة يدعوه إلى الثبات عليها وإلى رعايتها والعناية بها والاهتمام بها وعدم الخروج عنها، وهذا توفيق من الله جل وعلا. الحلم أيها الإخوة من أخلاق الأنبياء وسمت الرسل عليهم الصلاة والسلام، ولهذا لا نعجب أنهم عليهم الصلاة والسلام يؤثرون في الناس، ويدخل كلامهم في قلوبهم، وتصل الدعوة وتنفذ في مجتمعاتهم. لما يتحلون به من هذه الصفة العظيمة والصفات الأخرى، لكن هذه الصفة لها أثرها البالغ الكبير. يقول الفضيل رحمه الله: من أخلاق الأنبياء الحلم والأنات وقيام الليل. يقول الفضيل: من أخلاق الأنبياء الحلم والأنات وقيام الليل. هذا ذكره الذهبي في السير في المجلد الثامن صفحة 437. والله جل وعلا أيها الأخوة في كتابه قد وصف غير واحد من أنبيائه بهذه الصفة. هذا تأكيد لما ذكره الفضيل رحمه الله. وصف إبراهيم عليه الصلاة والسلام حيث قال عنه إيش؟ إن إبراهيم لحليم أواه منيب، وصفه بالحلم قال لحليم. وأيضا وصف إسماعيل بذلك كما في سورة الصافات قال فبشرناه بغلام حليم. إذن هذا إبراهيم وهذا إسماعيل كلاهما نبي، إبراهيم والد وإسماعيل الابن، كلاهما متحليا بهذه الصفة العظيمة وهي الحلم. لأهمية هذه الصفة أيها الإخوة للمسلم عموما ولطالب العلم خصوصا، وعلى وجه الخصوص في هذا الوقت الذي نعيشه والذي فيه يعني التهم كثيرة إلى طلبة العلم وإلى المستقيمين بأنهم أناس أصحاب عنف وشدة وخروج عن الهدي النبوي، أقول لحاجة طالب العلم على وجه الخصوص والمستقيم عموما والمسلم كذلك، جاءت الأوامر يعني بالتحلي بهذه الصفة. فالإسلام بأمره بهذه الصفة يدفع ماذا؟ يدفع عن نفسه هذه التهمة، والمسلمون بتحليهم بهذه الصفة أيضا يدفعون تلك التهم التي يوجهها إليهم أعداؤهم. من ذلك إخواني ما ذكره هنا المؤلف وفقه الله، قال تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. كم صفة أو كم أمر؟ ثلاثة. قال خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. من أحسن حقيقة من رأيته من الذين يعني وضحوا الآية الشيخ السعدي رحمه الله، وأستأذنكم في قراءة كلامه، قال هذه الآية جامعة لحسن الخلق مع الناس وما ينبغي في معاملتهم، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. قال فالذي ينبغي أن يعامل به الناس أو أن يعامل به الناس أن يأخذ بالعفو، أن يأخذ العفو. قال في بيان معنى العفو أي ما سمحت به أنفسهم وما سهل عليهم من الأعمال والأخلاق، فلا يكلفهم ما لا تسمح به طبائعهم، بل يشكر من كل أحد ما قابله به من قول وفعل جميل أو ما هو دون ذلك، ويتجاوز عن تقصيرهم ويغض طرفه عن نقصهم، ولا يتكبر على الصغير لصغره، ولا ناقص العقل لنقصه، ولا الفقير لفقره، بل يعامل الجميع باللطف والمقابلة بما تقتضيه الحال وتنشرح له صدورهم. هذا في الأخذ بالعفو. قال وأمر بالعرف، قال أي بكل قول حسن وفعل جميل وخلق كامل للقريب والبعيد، فاجعل، يقول الشيخ السعدي، ما يأتي إلى الناس منك، هذا مهم، وأمر بالعرف، لأن قلنا كل قول جميل وقول حسن، قال فاجعل ما يأتي إلى الناس منك إما تعليم علم أو حث على خير من صلة رحم أو بر والدين أو إصلاح بين الناس أو نصيحة نافعة أو رأي مصيب أو معاونة على بر وتقوى أو زجر عن قبيح أو إرشاد إلى تحصيل مصلحة دينية أو دنيوية. قال ولما كان لا بد من أذية الجاهل أمر الله تعالى أن يقابل الجاهل أو يقابل الجاهل بالإعراض عنه وعدم مقابلته بجهله. قال: فمن آذاك بقوله أو فعله فلا تؤذه، ومن حرمك فلا تحرم، ومن قطعك فصل، ومن ظلمك فاعدل فيه. هذا في الحقيقة تقعيد لبيان مدلول الآية فيما يتعلق بهذا الباب، باب الحلم. نقل المؤلف عن الحافظ ابن كثير عن ابن جرير الطبري رحمهم الله قال: قد أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأمر عباده بالمعروف الذي هو العرف، ويدخل في ذلك جميع الطاعات. قال: وبالإعراض عن الجاهلين. وذلك وإن كان أمرا لنبيه، انتبهوا يا أخواني، النداء أو الأمر موجه للنبي عليه الصلاة والسلام، فيقول ابن جرير: وذلك وإن كان أمرا لنبيه صلى الله عليه وسلم فإنه تأديب لخلقه باحتمال من ظلمهم واعتدى عليهم، لا بالإعراض عن من جهل الحق الواجب من حق الله. يعني عندما قال الله عز وجل واعرض عن الجاهلين، ليس المقصود بمن جهل حق الله عز وجل أو تهاون بأداء واجب، لا، بل هذا الواجب الإقبال عليه وتعليمه لا الإعراض عنه. قال: لا بالإعراض عن من جهل الحق الواجب من حق الله، ولا بالصفح عن من كفر بالله وجهل وحدانيته وهو للمسلمين حرب. نقل كلاما آخر لابن كثير رحمه الله فيه أيضا يعني إيضاح وتكميل لما قرر ابن جرير. قال ابن كثير: قال بعض العلماء: الناس رجلان، فرجل محسن فخذ ما عفا لك من إحسانه ولا تكلفه فوق طاقته ولا ما يحرجه، وإما رجل اثنان وإما مسيء فمره بالمعروف، فإن تمادى على ضلاله واستعصى عليك واستمر في جهله فأعرض عنه. هنا تطبيق الإعراض، لاحظوا دقة كلام أهل العلم. متى؟ قال: إن تمادى في ضلاله، استعصى عليك، استمر في جهله، هنا قال فأعرض عنه، فلعل ذلك أن يرد كيده، كما قال تعالى: وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين. إذن هذه الآية يا إخواني لها مدلول عظيم في تحقيق هذه الصفة في بيان الحلم، خصوصا في قوله وأعرض عن الجاهلين، لأن الإنسان أحوج ما يكون للحلم إذا اعتدى عليه الجهال أو تطاولوا عليه. أيضا من الأدلة دليل الثاني قال: وقال تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. أيضا للشيخ السعدي رحمه الله تقرير يعني هام جدا فيه إيضاح للمطلوب في بيان هذه الصفة. قال: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، أي لا تستوي الحسنات والطاعات لأجل رضا الله تعالى، أو لا يستوي فعل الحسنات والطاعات لأجل رضا الله تعالى، ولا فعل السيئات والمعاصي التي تسخطه ولا ترضيه، ولا يستوي الإحسان إلى الخلق ولا الإساءة إليهم، لا في ذاتها ولا في وصفها ولا في جزائها، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، لا تستوي الحسنة ولا السيئة. قال وانتبهوا الآن، هذا هو الشاهد، قال: ثم أمر بإحسان خاص له موقع كبير، وهو الإحسان إلى من أساء إليك، هنا يأتي الحلم، فقال: ادفع بالتي هي أحسن، أي قال: فإذا أساء إليك مسيء من الخلق، خصوصا من له حق كبير عليك كالأقارب والأصحاب ونحوهم، إساءة بالقول أو بالفعل، فقابله بالإحسان إليه، فإن قطعك فصل، وإن ظلمك فاعف عنه، وإن تكلم فيك غائبا أو حاضرا فلا تقابله، بل اعف عنه وعامله بالقول اللين، وإن هجرك وترك خطابك فطيب له الكلام وابذل له السلام، فإذا قابلت الإساءة بالإحسان حصل فائدة عظيمة. ما هي؟ قال: فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، أي كأنه قريب شفيق، وما يلقاها أي ما يوفق لهذه الخصلة العظيمة الحميدة إلا الذين صبروا، أي صبروا نفوسهم على ما تكره وأجبروها على ما يحبه الله تعالى. فإن النفوس مجبولة على مقابلة المسيء بإساءته وعدم العفو عنه، فكيف بالإحسان، إلى آخر كلامه. اعذروني على القراءة، يعني يمكن ترقد بعضكم وتخلي يتثاوب، لكن لا بد منها يا أخوان. طيب، بعد يعني الآن ذكر الأدلة على هذا الخلق العظيم، نقول هذه المعاني أو هذه الآيات المتقدمة اشتملت على العديد من علامات الحليم وصفاته. فإذا تأملناها في الحقيقة نجد أن هناك صفات عديدة بالتأمل تدرك، لكن لن أذكرها وسأمر عليها. وأقول أن الحليم من طلاب العلم إخواني لا يستفز يعني بالمواقف، بل يقابل الإساءة بالإحسان كما دلت على ذلك الآيات، وأنه سمح، بمعنى أنه يبذل ويعطي ما عليه ونفسه طيبة بذلك راضية. لماذا يا إخوة؟ سيأتي. وهو مع هذا، أعني الحليم من طلاب العلم، مستمر في دعوته إلى الله عز وجل وفي تعليمه وفي إرشاده وفي نفع الناس وفي إفادتهم بالتي هي أحسن، مع ما يلاقيه من أذى وضرر. فهو لا يلتفت إلى خذلان المخذلين ولا تثبيط المثبطين، كما هو حاصل عن كثير ممن ينتسب إلى العلم وطلب العلم للأسف. طيب، لماذا طالب العلم لا يلتفت إلى أمثال هؤلاء، ولماذا هو يستمر في دعوته، ولماذا يتحلى بصفة السمح إلى آخره؟ لأمر هام جدا، هي في الحقيقة تعد أصل للتحلي بالحلم، لأنه سليم الصدر أيها الأخوة، لأنه سليم الصدر، ولأنه يتعامل مع الناس لله لا لأغراض مادية ولا لمطامع شخصية ولا لأهواء أبدا. فلما صح قصده إيش النتيجة؟ حسن تعامله. فلما صح قصده حسن تعامله مع الآخرين. وهذا الأمر إخواني في الحقيقة، يعني تحلي طالب علم بصفة الحلم يعطي استجابة سريعة لقبول دعوته ونفوذها في الناس. ولهذا نجد أن الناس يقبلون على أناس دون أناس من طلبة العلم. لماذا؟ لأن هناك صفات تميز هذا لم يتحل بها الآخر، وهذا لابد أن ننتبه له. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أثر تأثيرا عظيما بأخلاقه التي منها الحلم. تأملوا هذا الموقف، يعني من مواقفه الكثيرة عليه الصلاة والسلام. روى البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه رداء نجراني، يعني من منطقة نجران، وعليه رداء نجراني غليظ الحاشية. قال: فأدركه أعرابي فجبذه برداء، يعني جبذه أي جذبه شده. طيب، فجبذه بردائه جبذة شديدة، كان من نتيجة هذه الجبذة الشديدة ما قاله أنس، قال: نظرت إلى صفحة عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا، طيب، وقد أثرت بها حاشية الرداء من شدة جبذته، أي جبذة الأعرابي. يعني تلاحظون ده شيء غليظ وقوي، إيش يحصل؟ احمرار، أليس كذلك؟ خصوصا يعني لمن كان فيه بياض، النبي صلى الله عليه وسلم كان أبيض صلى الله عليه وسلم البشرة، فظهر هذا فيه. وأحيانا إذا كان شديدا أيضا ربما يجرح أيضا. فيقول أنس ثم قال إلى أعرابي: يا محمد، مر لي من مال الله الذي عندك. الموقف عصيب وشديد وهجوم وإذاء وضرر وعدم حسن طلب أيضا لحقه، وأيضا إطلاق لكلام يعني شديد في حق النبي صلى الله عليه وسلم. قال: يا محمد. قال: فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، شو سوى عائشة؟ شو سوى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: فضحك، أي تبسم، يعني لأن الموقف يحتاج إلى مثل هذا. الآن شخص جاء بهذه الطريقة من العنف، يحتاج إلى شيء يهدئ منه، لا أن يتعامل بطريقة تزيد من ثورانه. فهذا ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام، التفت إليه، وكان من هديه أنه إذا التفت التفت التفاتة كاملة، يعني لا يلتفت التفات جزئي، لا. قال: فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك، تبسم في وجهه عليه الصلاة والسلام، ثم أمر له بالعطاء. كيف ستكون يعني نفس هذه أو هذه المعاملة على نفس هذا الأعرابي؟ لا شك سيكون لها تأثير كبير. هذا التحلي بهذا الخلق أيها الإخوة الحلم، سار عليه السلف الصالح رحمة الله تعالى عليه من صحابة وتابعين وغيرهم، تواصوا به رضي الله عنهم ورحمهم، يعني كتب بعضهم إلى بعض بهذا، تناصحوا يعني به، ونحو ذلك من وسائل يعني تحقيق هذا الخلق من جهة الدعوة إليه ونحو ذلك. هناك العديد من الآثار، منها ما ذكره المؤلف هنا، قال: كتب أبو الدرداء إلى سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنهما: سلام عليك، أما بعد، فإن الله رزقني بعدك مالا وولدا. من يقول هذا؟ من؟ أبو الدرداء. قال: فإن الله رزقني بعدك مالا وولدا، ونزلت بالأرض المقدسة. فكتب إليه سلمان: اعلم أن الخير ليس بكثرة المال والولد، كما قال تعالى: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن الآيات. اعلم أن الخير لك ليس بكثرة المال والولد، ولكن الخير أن يعظم حلمك. هذا هو الشاهد. إذن من علامات الخير الاتصاف بصفة الحلم، ومن علامات الخير الاستزادة من هذه الصفة. قال: ولكن الخير أن يعظم حلمك، وأن ينفعك علمك، وأن الأرض لا تعمل لأحد، اعمل كأنك ترى، وعد نفسك من الموتى. قال مثال آخر: خاصم رجل أحنف، فقال الرجل: لئن قلت واحدة لتسمعن عشرا، يعني بالعامية إيش؟ الصاع صاعين، صح؟ طيب. فقال الأحنف: لكنك إن قلت عشرا لم تسمع واحدة. كيف راح يكون هذا الرد على هذا الشخص؟ ها ياسر، خلاص يذهب كل الغضب الذي عنده. طيب، يقول قبيصة ابن جابر: صحبت معاوية، ومعاوية رضي الله تعالى عنه من الصحابة المشهورين بهذه الصفة، ولهذا نفعته في ملكه رضي الله تعالى عنه. يقول قبيصة ابن جابر: قبيصة ابن جابر، صحبت معاوية فما رأيت رجلا أثقل حلما ولا أبطأ جهلا ولا أبعد أناة منه، أثقل حلما، ثقيل في حلمه، لا تستفزه المواقف ولا تثيره، رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ولا يستطيع أحد أن يثيره رضي الله عنه. قال أيضا معاوية رضي الله عنه: إني لأرفع نفسي، يعني أترفع، إني لأرفع نفسي أن يكون ذنب أوزن من حلمي، يعني كأنه يقول يعني أترفع أن يغلب حلمي ويأتي شخص يعني يستفزني، أبدا، بل هو يترفع، يعني كأنه يقول أكرم نفسي عن هذا. كان عبد الله بن صفوان بن أمية سيد أهل مكة في زمانه، لماذا؟ قال في السير: لحلمه وسخائه وعقله، لحلمه وسخائه وعقله. يقول غالب القطان: خذوا بحلم ابن سيرين، وهذه وصية. فابن سيرين كان حليما رضي الله رحمه الله، فيقول غالب القطان: خذوا بحلمه، يعني تستفيدوا من حلمه ومواقفه. يقول القعنبي: كان عبد الله بن عون لا يغضب، فإذا غضبه رجل أثاره ماذا يقول؟ عدنان، شو تتوقع؟ يعني هذا إذا غضب خلاص الحين وصل حده، مثل ما نقول، أسمعي طالع، لا تلتفت، الالتفات هني واجب، ها يستغفر قريب. يقول: كان ابن عون لا يغضب، فإذا غضبه أحد قال: بارك الله فيك، هذا غضب، هذا أقصى حد يستطيع، يعني هذا إذا غضب رحمه الله ورضيه عنه. يقول حفص بن غياث: كنت جالسا عند جعفر بن محمد ورجل يشكو رجلا عنده، يقول الرجل: قال لي كذا وفعل لي كذا، يشكو. فقاله جعفر، وانظروا إلى الكلمة العظيمة التي تعتبر ميزان في التعامل في الحقيقة، قال: من أكرمك فأكرمه، من أكرمك فأكرمه، ومن استخف بك، معروف طريقة الاستخفاف عند الناس، ومن استخف بك فأكرم نفسك عنه، يعني ترفع عن ذلك، يعني مثل ما نقول نحن: لا تنزل مستواك لمستواه، أكرم نفسك عنه، ترفع عن هذا الخلق الدنيء الذي يتحلى به هذا الشخص. هذه بعض الآثار أيها الإخوة، يعني التي جاءت أو وردت عن سلفنا الصالح في هذه الوصية أو في هذا الخلق، عفوا. طيب، هنا سؤال: كيف ننال الحلم؟ كيف نتحلى بهذه الصفة التي أمر الله جل وعلا بها وأخبر عن اتصاف أنبيائه بها؟ كيف نتحلى بها؟ كيف يعني نتصف بها؟ جواب هذا أيها الإخوة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطه، ومن يتوقى الشر يوقه. والحديث يعني إذا أردتم الوقوف على طرقه، السلسلة الصحيحة 342. الشاهد وين أخواني من الحديث؟ نعم، والحلم بالتحلم، إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. ما معنى الحلم بالتحلم؟ إيش يعني التحلم؟ ها أحمد، يعني يحلم وايد في النوم؟ ها عبد الله، إيش رأيك؟ إيش يعني التحلم؟ ها؟ أحسنت، بارك الله فيك. يعود نفسه، يقول أخ عبد الله، نعم، بمعنى أنه يجاهد نفسه على التحلي بهذا الخلق والاتصاف به. ولهذا قال المناوي رحمه الله في فيض القدير عند قوله بالتحلم، قال: أي ببعث النفس وتنشيطها إليه، يعني يعود نفسه ويجاهده على هذا الأمر. واكتساب هذا الخلق لا يكون إلا بالممارسة له ومجاهدة النفس. ولهذا قال معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه: لا حلمة إلا بالتجربة، لا حلمة إلا بالتجربة، يعني لابد أن تمر بموقف مواقف ثلاث وأربع وخمس وعشر حتى يعني تكتسب هذه الصفة. لأن الإنسان بينه وبين نفسه ما يمكن يكتسب مثل هذه الصفة، أليس كذلك؟ نعم. طيب، إذن هذه نقول هي الوسيلة الأولى، التحلم. يقول ابن حبان رحمه الله في كتابه روضة العقلاء ونزهة الفضلاء، قال: العاقل يلزم الحلم عن الناس كافة، فإن صعب ذلك فليتحالم، يعني يعود نفسه ويجاهدها على الحلم، فليتحالم لأنه يرتقي به إلى درجة الحلم، يعني هذا الجهاد نفسه يوصله إلى أن يكون متصفا بهذه الصفة وهذه الخصلة. ثانيا إخواني، الدعاء واللجوء إلى الله تبارك وتعالى. قد جاءت أدعية عامة في هذا الباب، منها قوله صلى الله عليه وسلم: واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء، يعني الأمراض. فالشاهد الاستعاذة من منكرات يعني الأخلاق، ولا شك أن ما كان بضد الحلم من منكرات الأخلاق، فما هو ضد الحلم؟ الجهل. يعني ما يعرف شيء؟ شو يعني؟ قريب يرد على الناس يعني. خالد، الغضب قريب. من زكريا ضد الحلم. أبو عبد الله، التأوه، تهور. نعم أحسن. طيب، السفه الذي هو الخفة، نعم، الذي هو كما قال أهل العلم يعني الخفة وعدم الثقل، أشبه ب يعني الطيش، أشبه بالطيش وعدم التوازن وعدم الرزانة، فهذا يعني هو ضد الحلم. نقول باختصار السفه كما قال أهل العلم وعدم الثقل والخفة. طيب، الأمر الثالث الذي يعين على التحلي بهذه الصفة أيها الإخوة، التأمل في الآثار الحميدة المترتبة على التحلي بهذه الصفة وهي الحلم. هناك في الحقيقة آثار طيبة وعوائد حميدة يجنيها من كان متحليا بهذه الصفة وهي الحلم، يدركها الشخص إذا كان متصفا بهذه الصفة. يقرر هذا ابن حبان رحمه الله تعالى. طبعا مرت عدة أمور من فوائد الحلم: المحافظة على ضبط النفس وعلاج المواقف وحسن التدبير لما يعتري الإنسان إلى آخره. هنا أمر نبه عليه ابن حبان رحمه الله عظيم من فوائد التحلي بالحلم، قال رحمه الله تعالى: ولو لم يكن في الحلم خصلة تحمد إلا ترك اكتساب المعاصي والدخول في المواضع الدنسة، لكان الواجب على العاقل أن لا يفارق الحلم ما وجد إلى استعماله سبيلا. وقرر ابن حبان أن من فوائد التحلي بالحلم أنه يحفظ الإنسان كرامته، فلا يدخل في المواقف السيئة، المواضع الدنسة كما يقول، وأيضا يحفظ نفسه من الدخول في المعاصي على اختلافها. كيف هذا؟ قلنا إن يعني ضد الحلم هو إيش؟ السفة والخفة. طيب، إذا ترك المرء الحلم وصار يعني سفيها، إيش النتيجة؟ كان متهورا مندفعا طائشا، النتيجة السب، الشتم، قذف الآخرين، الطعن في أعراضهم، القبح، الجرأة على الناس، الإساءة إليهم، وهلم جرا من ارتكاب هذه الأعمال السيئة من سفاسف الأمور ومنكرات الأخلاق ورديء يعني الخصال. والحلم يحفظ صاحبه من هذه الأعمال وما أشبهها. ولهذا كلمة ابن حبان رحمه الله تعالى في موضعها. أمر رابع أيها الإخوة أختم به مما يعين الحلم، من أسماء الله عز وجل إيش؟ الحليم. وهنا تنبيه هام جدا لمعرفة الإنسان لأسماء الله عز وجل ووقوفه على معانيها وإدراكه لدلائلها أثرا بالغا في استقامة أخلاقه في الحقيقة. معنى اسم الله الحليم الذي لا يعاجل أو لا يعني يعجل العقوبة لعباده، الذي لا يعجل عباده بالعقوبة على ذنوبهم، إنما يمهلهم تبارك وتعالى ويؤخر عليهم العقوبة ويغدق عليهم تبارك وتعالى بالنعم رجاء أن يعرفوا لله فضله وإحسانه ولطفه فيرجعوا إلى الله تبارك وتعالى. واستشعار الإنسان أيها الإخوة لهذا المعنى من معاني اسم الله عز وجل الحليم يدعوه إلى الحلم عن الناس. يبين هذا ابن يعني حبان رحمه الله في كتابه روضة العقلاء، يقول يعني يبين كيف أن الحلم واستشعار اسم الله الحليم واعتقاد أن الله جل وعلا حليم بعباده وعلى عباده كيف يؤثر هذا في استقامة سلوك الإنسان وتحليه بهذه الصفة. قال: الواجب على العاقل إذا غضب واحتد أن يذكر كثرة حلم الله عنه مع تواتر انتهاكه، أي هذا الإنسان تواتر أي تتابع انتهاكه محارم الله عز وجل وتعديه حرماته، ثم يحلم ولا يخرجه غيظه إلى الدخول في أسباب المعاصي. يعني إذا تذكر هذا، تذكر أن يعني تقصيره في حق الله عز وجل عظيم، ثم بعد ذلك يرى أن الله عز وجل يحلم عنه فلا يعاجله بالعقوبة، استشعار هذا الفضل من الله وهذه الصفة من صفات الله عز وجل وهذا الأثر من آثار اسم الله عليه يدعوه، يقول ابن حبان، إلى أنه لا يخرج غيظه بل يكظم غضبه، فيكون ذلك سببا إلى حلم الإنسان عن الآخرين، بالإضافة إلى أنه قد اكتسب ضمان نفسه من الدخول في المعاصي. هذه بعض يعني الوسائل التي يعني تعين على تحصيل الحلم. ولهذا كانوا يعني يتناشدون في أشعارهم بهذه الصفة العظيمة، من ذلك قول بعضهم: ألم تر أن الحلم زين مسود، يعني يوصلك إلى السيادة بين الناس. تقدم معنا أن صفوان بن عبد الله بن أمية كان إيش، أو عبد الله بن صفوان بن أمية سيد أهل مكة في زمانه لحلمه. هنا قال: ألم تر أن الحلم زين مسود لصاحبه والجهل للمرء شائن، فكن دافنا للشر بالخير تسترح من الهم إن الخير للشر دافن. يقول آخر: إذا شئت يوما أن تسود عشيرة فبالحلم سد لا بالتسرع والشتم، وللحلم خير فاعلمن مغبة، يعني عاقبة الحلم خير وثمرته طيبة، وللحلم خير فاعلمن مغبة من الجهل إلا أن تشرسن من الظلم. إيش يعني تشرسن من الظلم؟ قالوا: أي إن الظالم المعتدي إن كان لا يناسب الحلم معه فلا ينبغي أن تعامله عندها إلا بالشراسة التي تردع شراسته بالطرق التي تتناسب معه.
هذا والله أعلم. المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.